أحب أن أتكلم معكم عن موضوع الأفخارستية وأتناوله من ثلاثة أبعاد: البعد الكوني والبعد الكنسي والبعد الروحي. فيما يتعلق بالبعد الكوني، يلزمنا أن نعرف على أن الله أراد للإنسان أن يأكل، ولكنه لم يأكل كما أراد الله. كان الرب يريد آدم أن يأكل تحت طاعته، حتى لا يصبح الأكل أو المادة هدفا في حد ذاتها، ولكنها تصير وسيلة، كما يسمونها في اللغة الإنجليزية communication، رابطة ما بين الإنسان وما بين الله الخالق. فكلما أكل من الجنة قدم للرب الشكر والحمد والتسبيح، كلما يمتلئ جوفه بخيرات الجنة، كلما ترتفع عيناه إلى فوق شاكرا حامدا ممجدا الله على عظيم صنيعه. وهكذا يصبح عملية الأكل وسيلة لتدعيم العلاقة بين الإنسان وبين الخالق. يا آدم، من جميع شجرات الجنة تأكل، ولكن من شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل لئلا تموت. وشجرة معرفة الخير والشر هذه هي الأكل بعيدا عن طاعة الرب، الأكل بعيدا عن التمجيد والتسبيح، أو بما نسميه نحن في أسلوبنا المعاصر الاعتماد على الذات. أراد أن يكون، لا أن يكون في طاعة الله، ولكن أن يكون هو في ذاته. فتمركزه في ذاته وكبريائه وانتفاخه هذه أسقطته، لأن الأكل تحول من وسيلة لتمجيد الله إلى أن أصبح سبب عثرة وخطيئة له. فما أن أكل بعيدا حتى شعر بعريه وبخزي عريه، وحدثت الأمور التي نعرفها في الجنة، وطرد من الجنة حتى لا يأكل من شجرة الحياة فتدوم حياته في اللعنة. ويلزمنا أن نعرف إذن أن آدم عندما سقط، سقط معه الكون أيضا. يا آدم، ملعونة الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت، وبعرق جبينك تأكل خبزك. إذن هناك يا أولادي ارتباط صميمي بين الإنسان وما بين الكون. الإنسان مرتبط بالكون، والكون مرتبط بالإنسان. الإنسان أصبح مرتبط بالكون لأنه من الأرض يأكل، ولكنه للأسف قد صار يأكل بعرق جبينه لأنه اعتمد على ذاته. وفي النهاية ينتهي أمره إلى الأرض: يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود. اللعنة التي نزلت على الأرض كانت بسبب سقوط آدم، وبسببها أصبح هناك عداء جديد بين الإنسان وبين الطبيعة، الطبيعة التي كانت مسخرة لخدمته، وكان يدعو الوحوش بأسماء، وكان مسيطرا وسيدا على الخليقة كلها، أصبح ضعيفا حتى أن الحيوانات تفترس، وحتى أن المياه تغرق، بل وأن قليل من الهواء إذا دخل إلى جسمه يصيبه بأمراض خطيرة للغاية. لم يكن هذا هو النموذج الذي وضعه الرب، ولكن الإنسان بسبب سقوطه أصابته الأمراض الروحية وأصابته الأمراض النفسية، استمزعت نفسيته، وأصابته الأمراض الاجتماعية لأنه أصبح يحقد ويعادي الآخرين، والآخرون يعادونه أيضا، وأصابته أيضا الأمراض الجسمية، وهذا هو تأثير البعد الكوني. وعندما جاء الرب يسوع له المجد على الأرض، أراد أن يصلح ما أفسده آدم، أراد أن يعيد النموذج الذي وضعه الآب السماوي في الجنة إلى وضعه الصحيح. لذلك وجه أنظار الناس إلى محبة الآب السماوي. وأما في قضية الأكل فإنه عندما أعطي يوما من الأيام 5 خبزات و2 سمكتين نظر إلى فوق وشكر وأعطى، فأشبعت الجموع 5000 وزادت 12 قفة، ليرينا على أنه عندما تكون العلاقة بين الإنسان وبين الله علاقة قوية، وأن الأكل نأخذه من يد الله، فإن سر البركة يحدث بطريقة إلهية معجزية. ولكن هناك ما هو أقوى من سر البركة في 5 الخبزات و2 سمكتين؟ وهو سر الأفخارستية، إذ نحن نأكل من على المذبح. فلنبدأ بموضوع الأكل في سر الأفخارستية. الحقيقة يا أحبائي أن الكون كله أصبح يشترك في عملية إعداد الخبز والخمر، الماء والهواء والأرض والنبات والحيوان والإنسان والطير والوحوش والحيوانات، كل هذه تتعاون لكيما تخرج لنا سنبلة القمح، ثم تؤخذ هذه السنابل وتذرى وتنقى، ثم تطحن، ثم تعجن. ويقول القديس باسيليوس إن العجينة هذه تشير إلى أن المؤمنين يعجنوا بدقات وتجارب الحياة، وتلفهم مياه النعمة لكي يعدوا أن يدخلوا إلى نار التجارب. وتدخل الخبز إلى النار وتخرج، ويأخذها المؤمن ليقدمها إلى الأسقف أو الكاهن ليضعها على المذبح. هنا إذن الخليقة كلها قد اشتركت في تقديم الخبز والخمر ليحل عليهم الروح القدس، فيصبحان جسد المسيح المقدس ودمه الطاهر الزكي السمين. لهذا يا أولادي لم تصبح الأرض ملعونة في نظر الكنيسة، ولم تصبح الحياة الكونية نجسة، ولا المادة صارت نجسة، ولكنها تقدست بحضور الرب وتجسده. فالهواء الذي تنسمه، والأكل الذي أكله، والعمل الذي عمله كنجار، وكل الأعمال التي صنعها على الأرض قدست الأرض كلها. والأرض بعد تجسد الرب تقدم له القربان وعصير الكرمة والماء. ويأخذ الأسقف أو الكاهن هذه ويقدمها للرب، وكأنه يقول له: يا رب، لسنا نحن وحدنا المؤمنين المجتمعين في الكنيسة نقدم هذه، ولكن تشترك معنا الخليقة المادية أيضا. ولذلك يحرص الكاهن أو الأسقف في صلواته أن يصلي من أجل مياه النهر ومن أجل الهواء، أعطي مزاجا حسنا للهواء، ويذكر الحيوانات والدواب والبهائم، ويذكر أيضا طيور السماء، يذكر كل الخليقة، يصعدها كمقدارها، يفرح وجه الأرض لتعولها يا رب أنت، ولتخرج لنا كل شجرة مثمرة ثمارها في حينها الحسن. يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي يكون لنا الكفاف في كل شيء، لكي ما نزداد في كل عمل صالح. ويقدم أعلى رتبة كهنوتية في الليتورجيات، في الخدمة الليتورجية أو شية القرابين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. وهكذا أصبحت الحركة الديالكتيكية ما بين المتبادلة، ما بين الكنيسة وما بين العالم. العالم الكون يقدم الخبز والخمر، والكنيسة تصلي من أجل الكون لكي يحمي الرب الأرض من الكوارث والحروب والكروب والغلاء والوباء وسيف الأعداء، إلى كل هذه من الصلوات التي نعرفها في القداس الإلهي. لهذا نستطيع أن نركز على البعد الكوني، أن الكون كله والخليقة كلها قد تهللت بمجيء الرب، وأنها أيضا تشترك في تقديم الجسد والدم، وأنها قد تباركت بهذه التقدمة الإلهية السماوية. هذا هو البعد الكوني. البعد الثاني هو البعد الكنسي. فلا يفهم، لا تفهم الكنيسة إلا من خلال سر الأفخارستي. كنيسة ليس فيها مذبح هي ليست كنيسة. كنيسة لا يكسر فيها الخبز ولا يقدم فيها عصير الكرمة المحول إلى دم المسيح ليست كنيسة، ولكن الكنيسة هي جماعة المؤمنين القديسين المولودين ولادة جديدة، الذين يعيشون بالتقوى، الملتفين حول المذبح الإلهي في طاعة الأسقف، الذين يتناولون الجسد والدم الأقدسين ويخرجون من الكنيسة ليكرزوا ويبشروا بملكوت الله. هذا هو مفهوم الكنيسة. ولذلك فإن محور الأساس للكنيسة كلها هو سر الأفخارستية، وأنه هناك فعلان يلزمان عملهما قبل التقدم لسر الأفخارستية: فعل المحبة وفعل الإيمان. لذلك يقول الشماس: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. ويقول الأسقف: أخطأت يا إخوة، سامحوني وصلوا عني. إن الجو العام كله في الكنيسة تلفه المحبة، وبدون المحبة لا نستطيع إطلاقا أن نتقدم للمذبح. إن تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فذهب واترك قربانك، واذهب وصالحه وعاتبه، ثم واكسبه حتى تستطيع أن تأتي لكي ما تأكل الجسد والدم الأقدسين. سر الشركة، سر الأفخارستية يسمى سر الشركة، The Sacrament of Communion. وهذا يعني أننا نحن نشترك كلنا في الجسد الواحد والدم الواحد. وبولس الرسول يقول أننا كلنا قد صرنا واحدا لأننا نأكل من الجسد الواحد ونشرب من الكأس الواحدة. ووحدة الكنائس كلها سوف تكون في شكلها هو أن يصير الجسد والدم الأقدسين هو مقدم على جميع المذابح لجميع الكنائس بشروطها الشرطونية المعروفة حتى تصبح هناك وحدة. وبدون وحدة في الإيمان لا تصبح هناك وحدة في الكنائس. نحن إذن نتحد مع بعضنا البعض، ونحن إذن نصير جسد واحد لأننا نأكل الجسد الواحد. فلست أنا الذي أعيش، وليس أخي الذي يعيش، وليست أختي هذه التي في الكنيسة تعيش، ولكن المسيح فيا والمسيح فيك والمسيح فيها. فاحنا كلنا حتى لو كنا ملايين نصبح واحدا. أطلب إليكم أيها الإخوة أنا الأسير في الرب أن تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا وقلبا واحدا وفكرا واحدا. كيف نكون جسدا واحدا؟ إنه لا وسيلة لهذا إلا أن يدخل ويدب في أحشائنا في الداخل الجسد المقدس ليحولنا إلى أن نصير أعضاء في الكرمة الحقيقية، ويصير الرب يسوع هو الكرمة، ويصير الآب هو الكرام الحقيقي. ذلك هذا هو البعد الكنسي، أنه من خلال سر الشركة تنتفي العزلة، فلا تصير هناك انفرادية، ولا تصير هناك ذاتية، ولا يصير هناك من يقول أنا، ولكن ما أنا، ولكن المسيح العامل فيه لكي أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فنحن قد وحدنا في شخص المسيح، وجمعتنا روح الحب والألفة، ووحدنا هذا الجسد المقدس، وسرت فينا عصارة الكرمة الواحدة، فصرنا واحدا. وهذا هو مفهوم الكنيسة. وكانت هذه هي طلبة الرب يسوع في يوحنا 17: أيها الآب السماوي، إني أطلب أن يكونوا واحدا فيا كما أني أنا وأنت واحد، وليكونوا مكملين إلى واحد. كانت هذه هي الطلبة الوحيدة التي طلبها الرب من الآب السماوي في صلاته الشفاعية الأخيرة. هذا هو البعد الكنسي. عرفنا البعد الكوني، أن الخليقة كلها تقدم وتشترك مع الإنسان في تقديم القرابين حتى تزول عنها اللعنة وتتبارك. وعرفنا البعد الكنسي، أنه تذوب حبات الحنطة وتصبح قربانا، هكذا تذوب الذاتية في جماعة المؤمنين، فلا يعجبون بعضهم ببعض، ولا يفتخرون بعضهم على بعض، ولكن تلفهم روح الاتضاع والمحبة والود والألفة والبذل. هذه هي من خلال الشركة الحقيقية في جسد والدم الأقدسين. بقي البعد الثالث والأخير، وهو البعد الروحي، وهو غفران الخطايا والكرازة بالإنجيل. يقول الرب يسوع عن جسده ودمه أنه يعطى غفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. هذا هو ما هو مستور فيه ومكتوب في الخلاج المقدس. فكل من يأكل الجسد والدم باستحقاق فإنه يكون معدا لكي ما تغفر له خطيئته. أود أن أرجع تاني وأعود وأقول عن الفعلين اللذين قبل التناول، هو فعل المحبة وأذكر فعل الإيمان. فلا يمكن أن يقدم القربان إلا عندما يصرخ الشعب كله بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فإن كنا نحن نحب الآخرين بشدة ولسنا نعيش زواتنا ونؤمن إيمانا صادقا حيا فعالا بالرب. هنا معنى كلمة الاستحقاق، فالذي يتقدم إلى جسد الرب ودمه باستحقاق، أي وله فعل المحبة وفعل الإيمان، هنا تغفر له خطيئته، لأن المسيح الذي مات لأجل غفران الخطايا قد صار فيه واتحد به، فالمسيح الذي فيه قد رفع عنه خطيئته، فيستطيع أن يخرج من الكنيسة ويقول الرب رفع عني خطيئتي وحملها هو على صليبه. هذا هو القصد من غفران الخطيئة، أنه لا يمكن أننا نتخلص من الخطية إلا من خلال الصليب. في المعمودية ننال غفران الخطايا باتحادنا بموت المسيح ودفنه وقيامته، وأيضا في خطايانا الفعلية نتخلص منها عن طريق الجسد والدم الأقدسين. ليس فقط الغفران الذي يحدث في حياتنا، ولكن الحياة الداخلية عندما تتجدد دائما وتغسل لها فاعلية خارجية وهي الكرازة والبشارة. فتقول الكنيسة في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. هناك بشارة بموت المسيح واعتراف بموته وقيامته ولهيب حب ورجاء مبارك في لهفة في انتظار لمجيئه على السحاب ليختطف الكنيسة ويدخلها إلى عرس أبيه. من أجل ذلك تحرص الكنيسة على أن أولادها لا يمتنعون عن المناولة مهما كانت الظروف أكثر من 40 يوما، لئلا يموتوا ويهلكوا، ولكنهم عندما يتناولون تدب فيهم الحياة، وعندما تتجدد حياتهم دائما يصيروا أغصانا مثمرة، وليس هم في حياتهم فقط ولكن يأتون بالآخرين أيضا، كما يقول سفر أعمال الرسل: وكانت كلمة الرب تنمو وتزداد والرب يضم نفوس الذين يخلصون. كان الرسل والمريمات وجماعة المسيحيين في العصر الرسولي مواظبين على كسر الخبز والشركة والصلاة وتعليم الرسل، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج قلب وفرح شديد. لذلك نحن نحتاج يا أحبائي إلى أن نراجع أنفسنا، هل نحن حقيقة وحدة؟ هل نحن نعيش في الكنيسة مع بعضنا البعض في محبة شديدة؟ إن تعب واحد نتعب من أجله، كما يقول بولس الرسول: إني أنفق وأنفق من أجلكم، ومن يعصر وأنا لا أعصر، من يضعف وأنا لا ألتهب. فإن كانت في قلوبنا حياة الإحساس بالآخرين في أعماقنا، نتألم لأجل المريض ولأجل الحزين ولأجل الساقط ولأجل البعيد، ونحرص دائما على أن نعطي حبا للكل، وأن لا ننتظر شيئا لزواتنا من كرامة ومن عظمة ومن متكئات أولى، لأن المسيح نفسه غسل أرجل التلاميذ ليعلمنا روح الاتضاع وروح البذل الكامل. هذا هو السؤال الأول في الأفخارسية. والسؤال الثاني: هل لنا فعل الرجاء، فعل الإيمان وفعل المحبة؟ ثم هل نحن نحرص على أن نتجدد فعلا وتغسل خطايانا؟ ثم أخيرا السؤال: هل نحن حريصين على أن نكرز بقيامة الرب وبموته ونبشر بسيرتنا قبل أن يكون بأفواهنا عن أن المسيح آت سريعا، قلوبنا تمتلئ فرحا ونعيما، ووجوهنا بشرا وسرورا وفرحا، العالم الحزين والكئيب والمملوء بالهموم والأوجاع يحتاج إلى نفوس مملوء رجاء وفرحا، العالم كله في انتظار الكارزين، في انتظار الخدام الأمناء الذين يقولون في الشوارع والطرقات والحواري، ينادون ويقولون أن الخلاص بالمسيح، وأنه في الصليب قد سمرت أحزاننا، وأن الرب رفع آلامنا وأحزاننا، وأنه قام من بين الأموات ليعطينا سر النصرة وسر الفرح الحقيقي. بهذا يا أولادي أرجو أن نراجع أنفسنا مراجعة حقيقية في التدريب التي ذكرتها. التدريب الأول هو تدريب حياة الشركة الصميمية، والتدريب الثاني هو أن نحرص على فعل المحبة وفعل الإيمان الحي، ثم أن نكرز ونبشر ونترجى مجيئه، وهكذا نلتقي بالرب في كل يوم أحد، يوم قيامته، يوم فصحه، وفي قلوبنا لهفة، ونقول له يا رب نحن نتذكر هذا اليوم الذي سوف تأتي فيه لتأخذنا وتنهي أتعابنا من على هذه الحياة، لنكون معك كل حين. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. إله السماء يعطينا أن نفرح ونبتهج بسر الشكر الذي أعطانا إياه بتواضعه، إذ أعطانا جسد ودمه الأقدسين لقمة نأكلها في أجوافنا لكي تكون حياة أبدية لنا. الثالوث الأقدس كل مجد وكرامة وعز وسلطان إلى الأبد. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الأتعاب سوى ذكرى مجيئك يا رب على السحاب، فالقلب في اشتياق يا رب وان يراك، لقى طال الفراق تعالى يا يسوع. لا شيء يفرحنا في عالم الأحزان سوى ذكرى مجيئك يا ربنا الحنان، فالقلب في اشتياق يا رب وأن يرى طال الفراق تعالى يا يسوع. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الكروب سوى ذكرى مجيئك يا ربنا المحبوب، القلب في اشتياق يا رب أن يرى أقلق طال الفراق تعالى يا يسوع. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الدموع سوى ذكرى مجيئك يا ربنا يسوع، فالقلب في اشتياق يا رب وأن
الفرقان تعالى يا يسوع يا شيء يفرحنا هنا يا سابي النفور سوى ذكرى مجيئك لتأخذ العروس فالقلب في اشتياق